الله وسلم وبارك على نبينا وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد السود النجدي ومع شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله تعالى: المسألة التابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المسألة 27 من خصال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى، أي أنهم يضعون للناس كتبا صنفوها بأنفسهم، كتبوها بأيديهم، ثم يضيفونها إلى الله، ينسبونها إلى الله، ويزعمون أنها من عند الله من باب التعظيم لشأنها، ومن باب استمالة قلوب العامة إليها. وهذا مذكور في كتاب الله تعالى في مواضع ذكر المؤلف رحمه الله، منها قوله تعالى: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذه الآية يتوعد الله تبارك وتعالى فيها اليهود الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يزعمون أن ما فيه إنما هو من عند الله. وقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه النسائي في التفسير من السنن الكبرى وغيره، قال ابن عباس في هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة، أكحل العينين، أكحل العين ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه. فلما وجدوه في التوراة، يعني لما وجدوه هكذا في التوراة، محوه حسدا وبغيا. فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التوراة نبيا أميا؟ قالوا: نعم، نجده طويلا أزرق صبط الشعر، أزرق يعني العينين، صبط الشعر يعني مسترسل الشعر. وهذه الصفة ليست صفة شائعة في العرب، إنما هي صفة في غير العرب. فأنكرت قريش وقالوا: هذا أو ليس هذا منا. ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من آل عمران. قال ابن عباس: هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله. وقد سبق ذكر هذه المسألة من قبل عند بيان تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. ومن الأدلة أيضا على هذه المسألة، أو من الأدلة على وقوع المشركين من الأميين في هذه الخصلة، قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الآية قال بعض أهل التفسير من التابعين وقاله عكرمة وقتادة منهم أن هذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب، مسيلمة ابن ثمامة الحنفي الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر بعض الخوارق والأمور الشيطانية التي استمال بها بعض السذج من الناس، ورأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيذهبه وأنه ليس بشيء، وقد قاتله الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وتوفي مقتولا في وقعة اليمامة في سنة 11 للهجرة. فهذا الرجل مسيلمة كان يدعي أن الوحي ينزل عليه من السماء ويأتي ببعض الكلمات المسجوعة التي يوهم بها الناس أنها قرآن، وقد أتى بأشياء مضحكة في هذا الباب. ومثله سجاح وهي بنت الحارث التغلبية، وهذه المرأة ادعت النبوة واستقدمها مسيلمة أو طلب منها أن تأتيه وتزوج بها، لكنها أسلمت بعد قتله، أسلمت وتابت وتوفيت زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ومثلهما طليحة ابن خويلد الأسدي والأسود العنسي، طليحة أيضا ادعى النبوة ثم أسلم وحسن إسلامه، والأسود العنسي أيضا ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتله المسلمون في منزله بمعونة زوجته الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف هدي أهل الجاهلية في هذا، وبين ما ورد في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، والله تبارك وتعالى قد حذر عباده من الوقوع في هذه الخصلة الذميمة التي هي نسبة الكلام إلى الله، نسبة ما لم يقله الله إلى الله عز وجل. يدخل في هذا أيضا التأويل الباطل للآيات والأحاديث، فالإنسان قد لا يحرف الحروف ولا يغير ولا يزيد وينقص في الحروف، ولكنه يحرف المعنى فينسب إلى الله أمرا لم يقله، أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يقله، وهذا وهذا صنوان متشابهان، كما يعني سبق الكلام على قضية التحريف اللفظي والتحريف المعنى. وهذه الخصلة لا تزال موجودة إلى عصرنا هذا، لا تزال هذه الخصلة موجودة إلى عصرنا وإلى يومنا هذا. هناك بعض طوائف الضلال لا يزالون يزعمون أن الوحي يتنزل عليهم من السماء، من أولئك غلاة الاثنى عشرية الذين زعموا أن هناك مصحفا يقال له مصحف فاطمة، وأنه ثلاثة أضعاف المصحف الذي بأيدي المسلمين، ويقول بعضهم أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، وإنما فيه علم ما سيكون إلى قيام الساعة، وبعضهم يقول أن هناك كتابا اسمه الجفر، يزعمون أن هذا الكتاب فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم كلها مجموعة في هذا الكتاب، وهذا من الكذب البين والافتراء على الله عز وجل. من الطوائف التي ضلت في هذا الباب بنسبة كتب ووحي إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى بريء منهم، البابية والبهائية. البابية أتباع علي بن محمد رضا الشيرازي المولود سنة 1235 للهجرة والهالك سنة 1265 للهجرة، ادعى النبوة وأنه جاء بنسخ الشريعة الإسلامية ثم كفر باليوم الآخر وغير ذلك من الكفريات التي جاء بها، وكذلك البهائية الذين دعا صاحبها سيد ميرزا عباس المولود سنة 1233 للهجرة والهالك سنة 1309 للهجرة، ادعى أيضا النبوة ودعا إلى نفسه ووقع في تعظيم المجوسية وغير ذلك. ومنهم القاديانية أتباع ميرزا أحمد القادياني، وهذا الرجل ولد سنة 1252 للهجرة وهلك سنة 1328 للهجرة. هذا الرجل أيضا ادعى أنه نبي وأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ادعى نسخ الجهاد في الإسلام وأن فريضة الجهاد منسوخة لأجل أن يبطل الجهاد ضد الاحتلال والاستعمار الإنجليزي في الهند والباكستان، وله تأويلات باطلة وله كتب يزعم أنها وحي، له كتاب اسمه تذكرة وحي مقدس، له كتاب اسمه الهدى والتبصرة لمن يرى، وله كتاب اسمه براهين أحمدية يزعم أنها وحي من عند الله عز وجل. وأيضا الصوفية ليسوا ببعيد عن هؤلاء، فالتيجاني صاحب الفرقة التيجانية يزعم أن كتابه جواهر المعاني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وأنه قال فيه هذا كتابي وأنا ألفته. يقول التيجاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الكتاب الذي اسمه جواهر المعاني، يقول أنا الذي ألفت هذا الكتاب. وكل أهل البدع وقعوا في نسبة ما لا يصح إلى الله تعالى من القول ومن الأمر والنهي، إما بنسبة الوحي الباطل إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإما بالتأويل الفاسد الذي تأولوه وقالوا به بما يوافق أهواءهم وبدعهم كما سبق ذكره والكلام عليه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نعم.
هذا المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل إلينا.
نعم. 28 من المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابيين والأميين أنهم تعصبوا لطوائفهم وأعموا أبصارهم عن الحق الذي مع غيرهم وصموا آذانهم عما لم يكن عندهم ولم تأتي به طائفتهم، وهذا شبيه بمسألة التقليد الأعمى الذي سبق الكلام عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوته دعوة إلى عصبية ولا إلى قبلية ولا إلى غير ذلك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الحق الذي أنزل إليه وإلى النور الذي أوتيه وإلى الهدى الذي هداه الله تعالى إليه. يقول المؤلف مستدلا على هذه المسألة بقوله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وهذه الآية تتحدث عن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أبوا الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وأعلنوا كفرهم بالقرآن مع أنه وحي من عند الله، وقالوا نؤمن بما عندنا من التوراة ونكفر بما يأتي بعد التوراة. هذه الخصلة أيضا يا إخوة هي موجودة بين أهل الكتاب أنفسهم، أهل الكتاب أنفسهم يكفر بعضهم ببعض ويضلل بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني اليهود ضللوا النصارى وكفروهم، والنصارى قابلوهم بمثل ذلك، مع أن كلتا الطائفتين تتلو كتاب الله وتعلم ما عند الطائفة الأخرى من الحق. يعني اليهود يعلمون أن النصارى عندهم حق، والنصارى يعلمون أن اليهود عندهم حق، ولكن هؤلاء يكفرون بدين هؤلاء وهؤلاء يكفرون بدين هؤلاء جحودا وبغيا وعدوانا. كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قولهم الذين لا يعلمون هم الأميون هم الجاهليون، فقد سلكوا مسلك أهل الكتاب كما سيأتي. وأيضا يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة في سورة آل عمران، قال عز وجل عن اليهود أنهم تواصوا فيما بينهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا ولا تنقادوا وتؤمنوا إلا لمن كان على دينكم وهو اليهودية. فإذا كانوا يعني يتواصون فيما بينهم ويحذر بعضهم بعضا من الانقياد والإيمان بغير ما جاء في التوراة. وقال عز وجل أيضا عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بصدقه، يقول عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لو جئتهم بكل آية بكل برهان بكل دليل فإنهم لن يتابعونك، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يعني هم أيضا يتبرى بعضهم من بعض، هم طوائف، لا تظن أنهم طائفة واحدة بل هم طوائف، كل لا يقبل إلا الحق الذي عنده ويكفر بما عند صاحبه. والتاريخ يذكر لنا أنه حصلت بين فرق النصارى مذابح ودماء عظيمة لاختلافهم في عقائدهم وفي أصول دينهم. وأخبر الله تبارك وتعالى أيضا عن تعصبهم لدينهم ولآبائهم وأجدادهم وعدم إيمانهم بما ليس عندهم في قوله تعالى من سورة المائدة، هي من أواخر ما نزل من السور: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتبعته الأنصار رضي الله عنه وآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، صار الأنصار من الأوس والخزرج يذكرون حلفاءهم من اليهود بوعد سابق كانوا يعني يذكرونه دائما. كان اليهود إذا اختلفوا مع الأوس أو الخزرج وتقاتلوا معهم قالوا لهم يوشك أن يبعث نبي نؤمن به ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به الأنصار من الأوس والخزرج وكفرت به اليهود. قال عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. ما الذي دعاهم إلى الكفر؟ هو البغي، هو العدوان مع معرفتهم بالحق. فأسلم الأنصار وكفرت اليهود بهذا النبي الذي كانوا يتوعدونهم به. والسبب ما هو السبب يا إخوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من طائفته، النبي عليه الصلاة والسلام ليس من اليهود، ليس من طائفتهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من طائفتهم وإنما هو من العرب كفروا به تعصبا لطائفتهم وعدم قبول الحق إذا كان مع غير طائفتهم والعياذ بالله. هذا يذكرنا بأيضا مواقف للأميين من المشركين العرب. أبو جهل لعنه الله امتنع من الإسلام ومن الإيمان. لماذا؟ لأن النبي جاء من عبد مناف ولم يأتي من جهة مخزوم، وقال هم أطعموا فأطعمنا، سقوا وسقينا، فعلوا وفعلنا، والآن قالوا عندنا نبي فمتى نأتيهم بمثل هذا؟ فأبى أن يؤمن وأن يسلم ويدخل في الإسلام لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من عبد مناف. ومن ذلك امتناع أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كان هذا الرجل ممن نبذ عبادة الأصنام في الجاهلية ونبذ شرب الخمر، ويقال أنه كان يطمع في النبوة، كان يطمع أن يكون نبيا، وله أشعار في التوحيد وذكر آلاء خلق الله عز وجل وما أشبه ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ولم يكن من ثقيف كفر به، وبارز النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء وبات كافرا سنة 5 للهجرة والعياذ بالله. ومن ذلك ما يذكر أنه لما تنبأ مسيلمة الكذاب جاءه أعرابي فقال له والله إني لا أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة اللي هو من قوم الذين هم قوم مسيلمة، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق قريش، أحب إلينا من صادق مضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام خالف هدي أهل الجاهلية في ذلك من الكتابيين والأميين، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يؤمن بالتوراة والإنجيل وبكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء. قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله له أيضا في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق من أي جهة جاءه عليه الصلاة والسلام، حتى لما تكلم الشيطان بشيء من الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الشيطان: أنك إذا قرأت آية الكرسي، إذا قرأت آية الكرسي كان عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. قال له صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ولم تمنعه العداوة من قبول الحق مع أنه عدو له صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تمنعه العداوة من قبول الحق. موقف آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود، جاءه عالم من علماء اليهود وقال له: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه، ولم يمنعه محاربته لليهود، عداوته لليهود من قبول الحق إذا تكلم به هذا اليهودي. هذا اليهودي تكلم بشيء هو حق وهو كائن في يوم القيامة، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحق ولم يتكبر صلى الله عليه وسلم. هذا هديه عليه الصلاة والسلام مع من جاءه بالحق ولو كان عدوا. هناك من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فجميع فرق الضلالة لا تزال تصر على ما هي عليه من البدع والضلالات والأهواء، وترفض الحق مع وضوحه ومع جلائه وبيانه. لماذا؟ لأن هذا الحق مع غير طائفته، طائفتهم على شيء، والحق مع طائفة أخرى والعياذ بالله تعالى. وسرى هذا الداء أيضا لبعض الجماعات الإسلامية، بعض الجماعات الدعوية الإسلامية تتعصب لآراء قادتها، لكلام مشايخها، ولا تقبل الحق الذي مع غيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أننا ننكر مسألة التقليد وننكر على المقلدة الذين تعصبوا للفقهاء وقلدوهم في آرائهم وأقوالهم، ونقول هذا خطأ، لكن بعض الناس أيضا يقع في التقليد الأعمى لبعض يعني القادة أو بعض الرؤساء أو بعض يعني المشهورين، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خصلة نديمة عصمنا الله وإياكم منها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.